بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته، كما قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم من تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيدا: أإله مع الله، فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية على أن منهم من أشرك في ربوبيته، كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيد ربوبيته على توحيد ألوهيته. المعنى أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، فلما أقروا بذلك احتج الله عليهم وألزمهم بتوحيد الألوهية، كما في سورة النمل، كما قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ثم قال سبحانه: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا توحيد الربوبية، هذا يقرون به، خلق من خلق السماوات والأرض يقرون بأنه هو الله، وأنزل لكم من السماء ماء يقرون بأن الله، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، المنبت هو الله مثل منبت النبات وهو المنزل المطر. ثم احتج عليهم فقال: أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. يعني كيف تجعلون مع الله إلها وأنتم تقرون بأنه الرب وبأنه الخالق وبأنه المنزل المطر وبأنه منبت النبات، بل هم قوم يعدلون، يعدلون غير الله غيره، يسوون غيره به في المحبة والتعظيم. قال المؤلف: وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها: أإله مع الله. يعني في نفس السورة قال بعدها: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله. هم يقرون بهذا، يقولون بأن الذي جعل الأرض قرارا وهو الذي جعل خلالها نهارا وهو الذي جعلها رواسي وهو الذي جعل بين البحرين حاجزا. ثم احتج عليهم فقال: أإله مع الله. فلات الأخرى اللي بعدها قال: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يقرون بها، هو الذي يجيب المضطر وهو الذي يكشف السوء وهو الذي يجعل خلفاء. ثم قال: أإله مع الله. ثم قال: أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أما يهديكم في ظلمة البر والبحر ومن يسر الريح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، يقرون بأنه هو الذي يهديهم في ظلمات البر والبحر وهو الذي يسر الريح بشرا بين يدي رحمته. احتج عليهم بذلك على توحيد الألوهية. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، يقرون بها، الله هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الذي يرزق السماء. ثم قال: أإله مع الله. يعني كيف تجعلون معه إلها وأنتم تقرون بأنه هو الفاعل، الفاعل لهذه الأشياء هو مستحق العبادة، كيف تقرون بأنه خالق السماء وبأنه كذا وبأنه مجيب المضطر وبأنه اللي يهدي في ظلمات البر والبحر وبأنه الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ثم تعبدون معه إلها غيره؟ الفاعل لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكلما ذكر تعالى من آيات جملة من الجمل قال عقيبها أإله مع الله. قال المؤلف رحمه الله: فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الألوهية الإلهية للربوبية. يعني المشركين توقفون يعني لا يثبتون توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية لا يتوقفون به بل يثبتونه، ما عندهم إشكال. الإشكال عندهم في أي شيء؟ في توحيد الإلهية. فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية. قال المؤلف رحمه على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. يعني قد يوجد الشرك في الربوبية، قد يوجد الشرك في الربوبية لكن قليل، يعني على أن منهم من أشرك في الربوبية لكن الغالب أنهم موحدون في الربوبية، لكن قد يوجد منهم من إيش؟ من يشرك في توحيد الربوبية. كان يقول مطلنا بنوع كذا أو بنجم كذا، في حديث زيد الخالد الجهني أنه قال صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء من الليل يعني مطر، فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالذي يقول مطرنا بنوع كذا وكذا يعني بنجم كذا وكذا أشرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية، هذا يوجد مشركين لكنه قليل. كذلك كان بعض المشركين يعتقد أن روح الميت، أن الميت إذا مات تخرج روحه وتصير هامة فتطير، وأنها تنصر من دعاها وتحمي من لذ بحماها، وهذا نوع من الشرك في الربوبية لكن هذا قليل. ومثل ما سيذكر المؤلف بعد ذلك شرك الاتحادية وشرك التعطية شرك فرعون وشرك الفلاسفة الذي يقول بقدم العالم، كل هذا شرك في الربوبية كما سيذكره المؤلف رحمه الله. لكن الغالب أن الشرك إنما هو في توحيد الألوهية، وأن الشرك في الربوبية قليل. قال المؤلف رحمه الله: وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثبات الربوبية، يعني هذا هو الغالب، غالب أن الله تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثبات الربوبية، لأن المشركين عامة المشركين هم هذا، عامة المشركين أثبت توحيد الربوبية، فلهذا احتج على منكر الإلهية بأنه توحيد الربوبية، وإن كان يوجد منهم من ينكر توحيد الربوبية لكنه قليل. مثل قوله تعالى في أول الأوامر في القرآن الكريم شرط البقاء الأمر بالتوحيد، وأول النواهي في القرآن الكريم النهي عن الشرك في الثمن الأول من أول سورة البقرة، قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن هو هذا أمر بالتوحيد. ثم قال بعده فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نهي عن الشرك، أول نهي في القرآن نهي عن الشرك. الله تعالى ذكر في أول سورة البقرة، البقرة هي الفاتحة أول القرآن، ثم البقرة ذكر الله في أولها الأصناف الثلاثة: المؤمنون ظاهرا وباطنا ذكرهم في 4 آيات، والكفار ظاهرا وباطنا ذكرهم في 2، والمنافقون اللي هم مؤمنون في الظاهر كفار في الباطن في 13 آية. ثم جاء بعدها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر بتوحيد العبادة. ثم جاء الدليل قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه كلها هذا توحيد الربوبية، يقرون به، يقرون بأن الله هو الذي خلقهم، ويقرون بأنه خلق من قبلهم، ويقرون بأن الله هو الذي جعل الأرض فراشا، وهو الذي جعل السماء بناء، وهو الذي أنزل من السماء ماء، وهو الذي أخذ من الثمرات رزقا للعباد، هذا يقرون به. احتج عليهم بهذا: اعبدوا ربكم الذي فعل هذه الأشياء هو المستحق العبادة، الذي خلقكم والذي كذا والذي كذا هو مستحق العبادة فاعبدوه. ثم قال بعده فلا تجعلوا لله أندادا، يعني أمثالا ونظراء، وهذا هو الشرك، فلهذا أول الأوامر في القرآن هو الأمر بالتخييم، وأول النواهي هو النهي عن الشرك، وهو أوجب الواجبات وأفرض الفرائض والتوحيد، وأعظم المحرمات وأغلظها وأشدها هو الشرك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثبات الربوبية. نعم.
والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب.
والملك من أسماء الله تعالى، كما في سورة ملك الناس، وكما في سورة الفاتحة ملك يوم الدين قراءة مالك يوم الدين، في قراءة ملك يوم الدين ملك الناس. فسبحانه وقال: والملك القدوس. في الفاتحة قرأ حفص ملك يوم الدين، قرأ حفص مالك يوم الدين. وملك أبلغ من مالك، ملك أبلغ من مالك، لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. فإذا ملك ومالك من أسماء الله، لكن ملك أبلغ، لأن كل ملك فهو مالك وليس كل مالك ملك. كل ملك لا بد أن يملك شيء، فالملك لا بد أن يملك شيء، وهذا نادر أن يكون ملك ولا يملك شيئا. وأما المالك يملك الإنسان شيئا ولكن لا يكون مالكا، ما يدري أن يكون مالك. والملك هو الآمر والناهي، هو الآمر والناهي، والله تعالى هو الملك من أسماء الملك. والآمر الناهي هو الذي فسر المؤلف، قال: الملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فالإيمان باسم الملك في إثبات الربوبية وإثبات الألوهية. إذا آمنت بأن الله هو الملك معناه وحدت الله في ربوبيته، ووحدت الله في أسمائه وصفاته لأنه من أسماء الله، ووحدت الله في ألوهيته لأن الملك هو الآمر الناهي، لا يمكن يكون ملك الآمر الناهي. والله تعالى هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى، لا يمكن يخلق خلقه ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون في الآخرة. أنكر الله على ذلك من ظن ذلك، قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني خلقنا عبث لا تؤمرون ولا تنهون في الدنيا ولا تثابون ولا تجازون في الآخرة؟ لا يمكن. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فالله تعالى من أسماء الملك، والملك هو الآمر الناهي. والآمر الناهي لا يترك خلقه عبثا مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون في الآخرة، بل يأمرهم سبحانه بتوحيده وأداء حقه والقيام بأمره، وينهاهم عن الشرك به ومعصيته، ثم يعاقبه ثم يجازيه في الآخرة إجازة محسن بإحسانه ومسيء بإساءته. هذا هو الملك، ولا يمكن يكون ملك هكذا الاسم، لا بد الاسم هذا الاسم يحمل هذا المعنى. الملك هو الآمر الناهي. أما الملك الذي له مجرد الاسم مثل ملوك بعض بني العباس أو ملوك المتأخرين الذين سيطر عليهم بعض الطوائف وصار ملك ليس له إلا الاسم ويدعى له في الخطب ويكتب اسمه في النقود وليس له أمر ولا نهي ولا تأثير، هذا لا قيمة له. الملك لا بد أن يكون آمر ناهي، له أمر يطاع وله نهي ينتهى عنه، ويعاقب ويحاسب ويجازي. هذا كله مأخذ من اسمه الملك، والله تعالى من أسمائه الملك، هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى. فسر سدى بمعنى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون يعني في الدنيا ولا يثبون ولا يعاقبون في الآخرة. قال فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب، كل هذه أوصاف سبحانه وتعالى، الآمر المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب، هذه من الأسماء المزدوجة التي لا يفصل أحد مع الآخر. المعطي المانع، ما تقول من أسماء الله المانع وتسكت، لا تقلها بالمعطي، هي أسماء مزدوجة، ولا تقول من أسماء الله الضار وتسكت، الضار النافع، المعطي المانع، الضار النافع، القابض الباسط، الخافض الرافع، ما تقول من أسماء الخافض وتسكت، كما قال ابن القيم يعني الأسماء مزدوجة في فصلها خطر على الإنسان، يعني لا تفصل الأسماء مزدوجة، الضار النافع سواء، المعطي المانع، الآمر الناهي، القابض الباسط، الخافض الرافع، وبذلك يكون هو مستحق العبادة، الملك هو مستحق العبادة، والله تعالى هو الملك التام. وهذا الاسم من الأسماء المشتركة كما سبق، أسماء الله قسمان، قسم مشترك وقسم خاص به، هذا من الأسماء المشتركة الملك، وقال الملك ائتوني به، لكن الله تعالى هو الملك التام والمخلوق له ملك ناقص، وهو الذي سبحانه يعطي الملك من يشاء من عباده وينزعه من يشاء لحكمة بالغة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك التام هو ملك الله عز وجل، ولهذا في يوم القيامة يقول الله تعالى بعد فناء الخلق لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه سبحانه فيقول لله الواحد القهار، قال مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب، ومالك الدنيا والآخرة، لكن في يوم الدين تنتهي الأملاك، ليس هناك لأحد الملك ولا تصرف، وأما في الدنيا فيه في ملوك وفي رؤساء وفي أغنياء وفقراء وأسياد وعبيد، لكن في يوم القيامة ما فيه إلا الله، لا مالك إلا الله، مالك يوم الدين ما في مالك إلا الله، ولهذا خصه بالجزاء مالك يوم الدين والجزاء والحساب، وإلا فهو مالك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. نعم.
ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة الرب والملك والإله، فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم، قيل نعم، فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فلما قيل ذلك قيل فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر، قيل إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم، ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له، فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وغاية وما قبلها كالتوطية لها.
نعم، هذا كلام عظيم نقله رحمه الله من مدارج السالكين المقيم، وكلام السابق نقله من بدائع الفوائد. المؤلف رحمه الله لما بين أن الملك هو الأمر الناهي قال ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة الرب والملك والإله، فقال سبحانه: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. استعاذة بالرب والملك والإله. الرب اسم الله، والملك اسم الله، والإله اسم الله. ولذلك الرب إذا عرف بأل لا يطلق إلا الله، وكذلك الإله إذا عرف بأل لا يطلق إلا الله، فيكون من أسماء الله ويعبد، يقول عبد الإله عبد الرب. أما إذا حذف أل يكون مشترك، رب عبد، رب الدار، رب الإبل. قال عبد المطلب: أنا رب إبلي وللبيت رب يحمي. فإذا جاءت أل صار خاص بالله، الرب هو الله. وكذلك الإله، إله اسم جنس، إله اسم جنس كالدابة والفرس، الإله اسم جنس خاص بالله، اسم من أسماء الأجناس كالدابة والفرس، يطلق على كل معبود بحق أو باطل. قال إله، كلمة إله اسم جنس كالدابة والفرس، يطلق على كل معبود بحق أو باطل، ثم خصص على الإله الحق فلا يطلق إلا على الله. فإذا قيل الإله خاص بالله، وأما إذا نكر إله فهو اسم جنس، اسم جنس شامل لكل معبود، ومثله الرب عند المحققين، إذا عرف بأل لا يطلق إلا على الله، فإذا نكر رب صار اسم جنس لكل مالك، فرب الدار ورب الدابة وغيرها. قال المؤلف رحمه الله: ولذلك جاءت الاستعادة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة. في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وفي سورة الناس جاءت الاستعادة بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وهذه الربوبية والألوهية اجتمع الآن، رب وإله، إذا أطلق أحدهما دخل في الآخر، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى، الرب والإله، الربوبية والألوهية إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، مثل الإيمان والإسلام، مثل البر والتقوى، مثل الفقير والمسكين، هذه إذا أطلق واحد منها دخل في الآخر، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى. فالإسلام إذا أطلق يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، والإيمان إذا أطلق يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا اجتمع كما في حديث جبريل صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. فإن جبريل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسر بالأعمال الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. ولما سأل عن الإيمان فسر بالأعمال الباطنة، قال: لأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومثل البر والتقوى، البر إذا أطلق يشمل أداء الفرائض وترك المحارم، والتقوى كذلك، وإذا اجتمع فسر البر بأداء الواجبات والتقوى بترك المحرمات. وكذلك الرب إذا أطلق يشمل الربوبية والألوهية، وكذلك الإله، وإذا اجتمع فسر الرب بتوحيد الربوبية والإله بتوحيد الألوهية، كما في هذه السورة اجتمع: قل أعوذ برب الناس يعني مربيهم وخالقهم وقائم بمصالحهم، إله الناس يعني معبودهم، اجتمع صار الإله هو المعبود والرب هو الخالق المدبر. وإذا أطلق الرب دخل فيه مع الإله، وكذلك الإله. قال المؤلف رحمه الله: ولذلك جاءت الاستعادة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. قال: فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم. الرب هو المربي الخالق المربي القائم بتربيتهم ومصالحهم. قل أعوذ برب الناس، هنا فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، فقال فجاء ملك الناس، الملك هو الأمر والناهي المكلف. قل أعوذ برب الناس خالقهم وفاطرهم ومربيهم بنعمه والقائم بتربيتهم، ثم قال ملك الناس يعني لما خلقهم أمرهم ونهاهم وكلفهم، الملك هو الآمر الناهي المكلف. ولهذا قال بقي أن قال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، فجاء ملك الناس فأثبت الخلق الأمر. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، فأثبت الخلق والأمر. أثبت الخلق في أي شيء؟ قل أعوذ برب الناس، رب الناس ربهم وخالقهم وفاطرهم، ملك الناس هذا الأمر. نعم، أثبت الخلق، أثبت الخلق في قوله رب الناس، وأثبت الأمر في قوله ملك الناس، وأثبت العبادة، استحقق العبادة في قوله إله الناس. ولهذا قال فلما قيل ذلك قيل فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل إله الناس. إذا كان ربا موجدا هذا خلنا نقول رب الناس، وملكا مكلفا نقول ملك الناس، فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ الغاية من خلقهم وأمرهم ما هو؟ التوجه إليه، التوجه إلى الله في المحبة والتعظيم والرغبة إليه. فهل يحب ويرغب ويكون التوجه إلى غاية الخلق والأمر؟ قيل إله الناس. إله الناس معناه مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له، هذا معنى ملك الناس. معنى ملك الناس معنى إله الناس، إله بمعنى مألوه، فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه. إله الناس يعني مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. قال المؤلف فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، خاتمة لأي شيء؟ الأسماء الثلاثة، رب الناس ملك الناس إله الناس، الخاتمة إله الناس. جاءت الإلهية خاتمة وغاية هي النهاية، وما قبلها كالتوطئة لها، قبلها كالتوطئة تمهيد، رب الناس يعني خالقهم وفاطرهم، ملك الناس أمرهم وناهيهم، جاءت الغاية معبودهم، هو معبودهم وإلههم. قل أعوذ برب الناس خالقهم وفاطرهم وموجدهم ورازقهم، ملك الناس الذي يأمرهم وينهاهم، إله الناس هو مستحق العبادة الذي يعبدونه ويألهونه. نقف على هذا في أسئلة، وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.
قبل عرض الأسئلة أرجو من الإخوة المعذرة، فالأسئلة كثيرة جدا، يعني بعضها الآن وبعضها إن شاء الله في وقت الله إن شاء الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل مجرد السجود لبشر أو لقبر يدخل فاعله في الشرك حتى ولو اعتذر وقال إني أسجد له سجود تحية كما سجد أبوي يوسف عليه السلام لإخوة ليوسف؟
هذا في تفصيل، إذا سجد لشيء قاصد السجود له هذا في تفصيل، إن قصد التقرب إليه فهذا شرك، إن قصد التقرب إليه بالسجود فهذا مشرك، وإن قصد التحية كما ركع لها وسجد لها تحية فهذا محرم ولا يكون شركا، يكون محرم وآثم مرتكب لكبيرة لكنه لا يصل إلى الشرك لأنه ما قصد التقرب إليه. والسجود لا يكون تحية في شرعنا، هذا كان في شرع يوسف عليه السلام، كان في شرع جائز في شرعهم السجود تحية، رفع أبوه على العرش وخروا له سجدا، سجود تحية، تحية والسلام، لكن في شرعنا نسخ، ما يجوز الإنسان أن يسجد، حرام أن يسجد لأحد بنية التحية، فإذا سجد له بنية التحية ارتكب جريمة محرم، لكن لو لا يكون مشرك إلا إذا نوى التقرب إليه، إذا نوى التقرب إليه صار مشركا، إذا سجد له تقربا بنية التقرب صار مشركا، ويسجد له بنية التحية صار مرتكبا لجريمة. أما في شرع ما قبلنا فإذا سجد له بنية التحية صار جائزا ولا يأثم، لكن في شرعنا يكون آثم مجرم، لا يجوز التحية نسخ، ليس في شرعنا هذا، في شرع من قبلنا شريعتنا الكاملة، شريعتنا الكاملة نسخ الله سجود التحية. نعم.
فضيلة الشيخ يقول اختصار سؤال هذا الشخص، يقول عندي شخص كلما حدثته عن التوحيد وأهميته قال: هذا تقليد ولا حاجة لنا بهذا العلم، نحن لسنا مشركين.
هذا تقليد؟ كيف هذا تقليد؟ توحيد تقليد؟ إذا أحد قال هذا تقليد، وش التقليد؟ وما يظهر التقليد. أما قول لسنا مشركين، نعم، لكن عليك أن تهتم بالتوحيد وتهتم بالتوحيد. الذي لا يعتني بالتوحيد قد يقع بالشرك وهو لا يدري. قال حذيفة، ثبت في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذن حذيفة ما عرف التوحيد لما يسأل عن الشر. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجعل الله في هذا الخير يعني الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الخير الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. حذيفة رضي الله عنه وجزاه الله خيرا سأل هذه الأسئلة، استفاد المسلمون منها من هذه الأسئلة العظيمة، يسأل عن الشر بمخافة أن يدركني. وقال عمر بن الخطاب، ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا دخل الإسلام من لا يعرف الجاهلية يقع في الشرك وهو لا يعلمه، ما يدري، يظن أنه توحيد، مثل عباد القبور يطوفون بالقبور ويذبحون لها ويقول هذا ما هو بشرك، هذا محبة للصالحين، هذا تشفع، هذا يعطى حقوقهم، أنتم تكرهون الصالحين ولا تعطونهم حقوقهم. هكذا جعل الشرك حقوق للصالحين، جعلوا توحيد الله صرفوا لهم التوحيد وجعلوه من حقوقهم. يقول حذيفة إنما تنقض، يقول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. اللي ما يعرف الجاهلية يقع في الشرك وهو لا يدري. ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم أفضل من أولادهم، لأن الصحابة عاشوا في الجاهلية وخبروا الشرك وذاقوا مرارته وعرفوه، فلا يقعون فيه مرة أخرى، بخلاف أولادهم إذا نشأوا في الإسلام وهم لا يعرفون الجاهلية يقع في الجاهلية والشرك ولا يدري أنه شرك. هذا ما يقول عمر: إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا لازم تعرف الجاهلية حتى لا تقع في الجاهلية، أعرف الشرك حتى لا تقع في الشرك، ابحث عن الشرك. مثل ما قال حذيفة: كنت كان الناس يسألون رسول الله عن الشر عن الخير، وكنت أسأل عن الشر فخافت أن أقع فيه. فهذا الشخص الذي يقول لسانا نحن لسنا مشركين، طيب أعرف الشرك حتى لا تقع في الشرك، أعرف الشرك والتوحيد. أما يقول لسان لسنا مشركين ويعرض عن التوحيد، هذا نوع من الإعراض، الإعراض عن دين الله نوع كفر، كفر من نوع الكفر، الإعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يعبد الله هذا كفر. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل لأخي لا تكون معرض، هذا نوع من الإعراض. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: نشكركم على هذا الشرح. ثم يسأل يقول: إذا كان الله سبحانه وتعالى قدر على عباده أن يكونوا مثلا، أو بعض عباده أن يكونوا فساقا أو كفار، فلما يعذبهم؟
هذا سؤال في القدر، هذا سؤال القدر، سيأتي إن شاء الله البحث في القدر. الله تعالى قدر على عباده لحكمة بالغة، قولوا فلما يعذبهم، يعذبهم على فعلهم. القدر أولا من شؤون الله، ولا تعلم أنت ما قدره الله، أنت عبد مأمور بعبادة الله وتوحيده، وأعطاك الله السمع والبصر والقدرة، ولهذا لا يكلف الله فاقد العقل ولا يكلف الله العاجز، أنت لست عاجز، كلفك الله وأعطاك السمع والبصر. وقالوا فلمعذبهم على ما قدر الله عليهم، هذا اعتراض على الله، لا يجوز الاعتراض على الله. الله تعالى القدر من شؤون الله، من خصائصه، وسر الله في خلقه، ولا يعلم الإنسان أنت لا تعلم ما قدر الله. والواجب على الإنسان أن يدفع القدر بقدر، إذا وقع في المعصية أو في الفسق يتوب ويبادر بالتوبة، والله كلفك لأنك قادر. أما الذي ما عنده عقل رفع عنه التكليف، والذي ما يستطيع الصلاة قائما يصلي قاعد، والذي ما يستطيع قاعد يصلي على جنب. في حديث عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمسترقيا. والحمد لله الله تعالى لا يكلف الله عاجز ولا يكلف فاقد العقل، فما عذب الإنسان إلا على فعله الذي هو قادر عليه ومستطيع عليه ومستطيع له. نعم.
فضيلة الشيخ هذا يسأل،
والله تعالى نفع نفسه الظلم، قال فلا ظلم اليوم، حرم الظلم على نفسه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو أن يحرم أحدا ثواب حسناته أو يعذبه ب أو يحمله أوزار غيره، هذا هو الظلم. أما إذا فعلت الوزر فعلت المعصية بنفسك واختيارك فإن الله يعذبك على فعلك على ما فعلت. نعم.
فضيلة الشيخ هذا يسأل عن مذهب الأشاعرة، هل يعتبرون كفار؟ ونعم.
لا، الأشاعرة مبتدعة، الأشاعرة يسب سبع صفات ويتأول بقية الصفات، فالمتأول غير الجاحد، ما جحدوا ولكن تأولوا، فالجاحد هو الذي يكفر من جحد أسماء الله وصفاته، قال له قرب الرحمن، لكنهم ما جحدوا، ثم استوى على عرش الرحمن العرش، يقول على عين والرأس، أنا أقولها ثم استوى على عرش أثبت الاستواء، لكن أقول معناها الاستيلاء، أثبت رضي الله عنه وقل معناها الثواب، لشبهة عرضت له، متأول فلا يكفر، المتأول ما يكفر بخلاف المبتدع الجاحد. نعم.
فضيلة الشيخ يقول هل يمكنكم أن 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 تعيدوا لنا شروط لا إله إلا الله؟
شروط لا إله موجودة الآن، موجودة في رسائل أئمة الدعوة، وباختصار العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك والريب، الإخلاص المنافي للشرك، الصدق المانع من النفاق، المحبة المنافية للبغض، الانقياد بحقوق كلمة التوحيد، القبول المنافي للترك، الكفر بما يعبد من دون الله. نعم.
فضيلة الشيخ يقول هل يجوز الأكل مع النصارى وإظهار المحبة لهم من باب الدعوة إلى الله، علما بأن ذلك أثر عليهم كثيرا وكثير منهم أبدى رغبته في دخول الإسلام أو هندوس أو غير ذلك؟
إذا زرت الكافر أو الكفار بقصد الدعوة إليهم هذا مطلوب، ولكن الممنوع أن تتخذ الكافر صديق وعشير، تزوره ويزورك، تأكل معه ويأكل معك، تتخذ صديق من دون المؤمنين، هذا ممنوع. لكن لو جمعك اجتماع، يعني اتفق أن هناك مثلا اجتماع أو وليمة وصار فيها مؤمنون وكفار وأكلت معهم، هذا غير يعني غير مقصود. لكن الممنوع أن تقصد الكافر، تأخذه صديق لك، تزوره ويزورك، تعاشره ويعاشرك، فلا ينبغي هذا. ولكن يمكن الدعوة إلى الله، تدعوهم إلى الله ومن دون مؤاكلتهم ومشاربتهم، وإذا جئت إليهم ودعوتهم إلى الله وصادف وقت الأكل فلا بأس وقت الأكل بشيء ما هم مقصود، لكن الدعوة إلى الله مطلوبة، دعوة الكافر أو الهندوس أو غيره تأتي به وتدعو إلى الله وتعامل بمعاملة حسنة، هذا مطلوب. نعم.
ذلك الشيخ يقول هل المال الحرام يعتبر رزق من الله؟
نعم، الله تعالى يرزق الحلال والحرام، فالسارق الذي يسرق رزقه الله رزق حرام يرزقه، سمى رزق ولكنه آثم، عليه أن يطلب الحلال ولا يطلب الحرام، والمراد بكذلك رزقه الله من الربا وهو حرام، ولكن الواجب على الإنسان لا يأخذ الحرام، يجتنب الحرام ويأخذ الحلال رزق الحلال لا يأخذ رزق الحرام. نعم.
هذا السؤال طويل لكن هو يقول في السؤال هذا فضيلة الشيخ يقول المعروف أن توحيد الأسماء والصفات لما كثر الجدل حوله جعل توحيدا مستقلا، فلماذا لا يجعل توحيد الحاكمية مستقلا لأن الجدال يعني يفصل عن توحيد الربوبية؟
لا ما في توحيد الحاكمية ما لا يفصل، يعني عام العبادة كلها تصرف لله، العبادة كلها توحيد، كلمة الإلهية عامة تشمل جميع أنواع العبادة ومن أنواعها الحاكمية. إذا نقول نفصل توحيد الدعاء نجعله توحيد، ونفصل توحيد الذبح، ونفصل توحيد التوكل، ونفصل توحيد الخوف، ونفصل توحيد الرجاء، وتتعدد الأنواع. الحاكمية مثل الخوف ومثل الرجاء ومثل المحبة. كلمة الإلهية عامة، الإلهية العبادة، العبادة كلمة العبادة تشمل جميع أفرادها، من أفرادها الحاكمية، من أفرادها الحب، من أفرادها الخوف، من أفرادها الرجاء، من أفرادها التوكل، من أفرادها الدعاء، من أفرادها الذبح. فليش تفرد الحاكمية وهو فرد من أفرادها داخل في مسمى الإلهية؟ إذا أفردت الحاكمية جاء واحد قال أنا بفرد الخوف جعل توحيد الخوف، ويجي آخر يقول أنا بفرد التوكل، ويجي واحد يقول أنا بفرد الدعاء، ويجي واحد يقول أنا بفرد الذبح. كلها أنواع، كلها أنواع داخلة في مسمى الإلهية ما تفرد. واضح هذا؟ التحاكم إلى الله والحب لله والدعاء لله والذبح لله والنذر لله ما في فرق بينه. وإذا قال أنه حصل نزاع حول الحاكمية بعد حصل نزاع أيضا حول الذبح، حصل نزاع حول الطواف في القبور، حصل نزاع حول الدعاء، كلها حصل فيها النزاع.
نعم. فضيلة الشيخ يقول يكثر بين بعض الناس إذا عقدوا تجارة بينهم أن يقول بعضهم لبعض خان الله من يخون، ويقول هذا ما في مشكلة لأن الله قال وأن يريد خيانتك.
إيش أعتقد؟
يقول يكثر عند بعض الناس عندما يضرب بينهم صفقة تجارية أن يقول بعضهم لبعض خان الله من يخون، يقول والله يقول وأن يريد خيانتك.
لا هذا ما يجوز، ما يجوز خان الله، هذا وصف يسبي الله الخيانة، هذا ما يجوز، هذا وصف دم. إذا كان لا يقال إثبات المكر لله ولا إثبات الكيد لله لأن هذا يشتمل على حق ودم، هذا فيقال إنه يمكر بالماكرين، كمال مكر الله بالماكر يكيد الكائدين، ولا يقال نسمى الله الماكر والكائد لأن يعني أصل المكر والكيد مذموم، لكن متى يكون ممدوحا؟ في مقابلة مكر الماكر. أما الخيانة هذه كلها مذمومة، كيف ينسب إلى الله شيء مذموم؟ هذا ما يجوز. قال الله تعالى وإن يريدوا خيانتك، الضمير مهم لله مهم للرسول، وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل، فهذا باطل، ما يقال خان الله ما خان. ثم لكن ينبغي الإنسان إذا أراد أن يبيع مع الشريك يقول يا أخي لا تغشني، لا تخونني، أخبرني في عيوب السلعة، أخبرني بما في السلعة من العيوب قبل أن يعطي الصفقة. أما يقصر يقول خان الله من خان هذا باطل، هذا نسأل الله العافية. نسبة الخيانة إلى الله هذا لا يجوز، هذا فيه يعني وصف الذب، نسبة الذب إلى الله عز وجل.
نعم. فضيلة الشيخ يقول كيف يكون الشرك في المحبة الفعلي؟ كيف يكون الشرك في المحبة الفعلي؟
المحبة شرك المحبة، المحبة في القلب تقتضي التعظيم والإجلال والطاعة والامتثال، هذا معناه المحب، إن المحب لما يحب مطيعه، فإذا أحبها طاعة وامتثل أمره واجتنب نهيه. كذلك إذا أحب من دون الله غير الله فإنه يطيعه ويمتثل أمره. نعم.
فضيلة الشيخ يقول لو أن شخصا
ويعظمه كتعظيم الله، إذا أحب شخصا الله عظمه كتعظيم الله. نعم.
يقول لو أن شخصا أشرك في الربوبية لكنه موحد في الألوهية ومشرك في الأسماء والصفات، وش يكون حكمه؟
يكون مشرك، لا بد أن يوحد الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يعني وحد الله في الألوهية يعني لم يعبد الله وأخذه العبادة، لكنه قال كيف أشرك في الربوبية؟ قال مع الله إلها آخر أشرك في الربوبية؟ قال زعم أن لله صاحبة أو ولدا. نعم هذا يكون مشرك، يكون مشرك. لا بد أن وحد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. كذلك لو وحد الله في الألوهية لكنه أنكر اسما من أسماء الله، أنكر الرحمن، يكون كافر، ما ينفع. لا بد أن وحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعم.
فضيلة الشيخ يقول هناك من يتكلم في الإيمان ويقسم الإيمان، يقول إن إيمان الناس يزيد وينقص، أما إيمان الأنبياء والرسل والملائكة فلا يزيد ولا ينقص.
إيمان الأنبياء والرسل يتفاوت إيمان أولي العزم الخمسة أكمل وأقوى من إيمان سائر الرسل، وإيمان الرسل أقوى من إيمان الأنبياء، وإيمان الأنبياء أقوى من إيمان سائر الناس. والرسول قال إنه لا يغان على قلبي، أستغفر الله في المجلس في اليوم أكثر من 100 مرة. والغين نوع من الغشاء، الغطاء يكون على القلب، هذا يدل على أن قد يحصل نقص حتى للأنبياء. واستغفر للأنبياء فهو المؤمن والمؤمنات، كيف الصغائر تقع من الأنبياء، كيف يقع الذنب ولا 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 يحصل نقص؟ لا بد يحصل نقص، هذا مو بصحيح. فالنقص يحصل حتى للأنبياء، لكن الأنبياء معصومون عن الكبائر لكن ليسوا معصومون عن الصغائر، وإن كانوا لا يقرون عليها. واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات ليغفر الله لك الله ما تقدم من ذنبك. قال الله على البغي ربنا ظلمنا أنفسنا، قال عموس رب اغفر لي. وإذا كان هناك ذنوب مغفرة دل على أنه يحصل هناك نقص. نعم.
فضيلة الشيخ يقول ما بعض الناس ينتقد على الإمام ابن تيمية تعريفه للعبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه.
ينتقده بأي شيء؟ ما هو النقد الذي ينتقده؟ يبين النقد، ها؟ ما بين النقد؟ فهذا الناس اللي ينتقدونها هم المنتقدون لضعف عقولهم وضعف ديانتهم. ما في أحسن من هذا التعريف، هذا من أحسن من أجمع التعريف. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالذي ينتقده هو المنتقد. لماذا ينتقده؟ يعني وكم من عائب قولا سليما وآفته من الفهم السقيم. لأن فهمه سقيم عاب شيخ الإسلام، يعيب شيخ الإسلام في تعريف العبادة. لماذا؟ لأن فهمه سقيم. وكم من عائب قولا سقيما وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. نقول الجواب على هذا إن هذا الشخص فهمه سقيم، يرجع إلى فهمك السقيم، هذا الذي عاب شيخ الإسلام لأن فهمه سقيم. نعم نعم. من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، قال الظاهرة والباطنة. الباطنة هي الاعتقادات، من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ما هي الباطنة؟ الاعتقاد باطن ولا ظاهر؟ خلاص.
نعم الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ يقول
يبين بهذا أن اللي انتقده صار فهمه سقيم، ما فهم الباطنة ولذلك انتقد الشيخ. نعم.
يمكن نقله يعني.
نعم.
يمكن نقل من كتاب يعني أحد. فضيلة الشيخ يقول هل الله يخلق شرا محضا؟
لا، لا يخلق شرا محضا. الشر المحض هو الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره، ما يوجد. كل شيء لحكمة، كل شيء لحكمة. الله حكيم في أقواله وأفعاله وخلقه وقدره وقضائه، يخلق لحكمة ويأمر لحكمة وينهى لحكمة، ويقدر الحكمة. ولهذا قال النبي والشر ليس إليك، فالشر لا يدخل في أسماء الله وصفاته ولا في مفعولاته ولا في أفعاله، لكن يدخل في مخلوقاته. والله تعالى لا يخلق شرا محضا، لا حكمة إيجاده وتقديره. نعم.
فضيلة الشيخ يقول هل يجوز قراءة كتاب أبي حامد الغزالي رحمه الله كتبه؟
لا، لا ينبغي للطالب العلم الطالب الصغير أن يقرأها، لكن طالب العلم الذي يعرف الخطأ من الصواب له أن يقرأ ويستفيد وينتقد. نعم. أما المبتدي والذي ليس عنده بصيرة لا ينبغي له أن يقرأ، لأنه يقع في الهفوات والزلات يزل. نعم.
فضيلة الشيخ يقول ما هو عمل اللسان؟
قوله سمى عمل، قول اللسان هو عمل اللسان، هو عمله، قول اللسان هو عمله. نعم. الذكر والتسبيح والتهليل والكلام والسب والشتم كله قول اللسان هو عمل اللسان. نعم.
هذا السؤال معناه يعني يقول فضيلة الشيخ عندما أدعو شخص كافر إلى الإسلام يقول كيف أؤمن بالله وهو يقدر الحروب والجرائم في هذا العالم؟
الكافر يدعى أولا يدعى إلى الإيمان بالله بوجوده الآن، يدعى إلى الإيمان بوجود الله، ويقال له أن هذا الوجود يعني هذه المخلوقات لا بد لها من خالق أوجدها، إذا لم تجد نفسها ولم تجد غير الموجود فلا بد لها من موجد، وهو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، وهذا الواجب لذاته متصف بصفات الكمال، وإلا صار كالمخلوق، لا بد أن يكون له صفات الكمال، يكون له صفة الكمال لا نقص في وجه من وجوه، ولا بد أن يكون غني عن المخلوقات عن العالم كلها، وإلا صار من جنس المخلوقات، لا بد أن يكون هو الأول الذي يستقبله شيء، وهو الآخر الذي يستقبله شيء، وهو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد، وهو الكامل الذي نقص في وجه من وجوه، وإلا صار كالمخلوق. بعد ذلك إذا آمن الآن نقول له قدر الحروب لحكم، لحكم وأسرار، ما دام آمنت بأنه الكامل وأنه الحكيم وأنه كامل في صفاته وأنه مسدي الخير لخلقه، فلا بد أن يقدر هذه الأمراض والأسقام والحروب لحكم وأسرار الله يعلمها. نعم. فالحروب يتبين الجهاد والقتال، يتبين الصادق من الكاذب، وليتخذ الله شهداء من المؤمنين، ومنها أيضا كذلك راحة الكافر حتى لا تطول حياته ويزداد عذابه. نعم.
هذا يسأل عن بعض العبارات، يقول بعض الناس يقول هذا يذكرني بالله، أو يقول هذا غني عن التعريف.
هذا يذكرني بالله.
نعم. والثاني يقول هذا غني عن العبارات.
إيه؟ عن العبارات.
إيه؟ الثالثة
إذا قرأ بعبارات يذكر بالله، طيب يذكر بالله بأسمائه وصفاته من العبارات من كلام أهل العلم ومن تفسير بعض الآيات، أو الآيات يقرأها ويقول تذكرون بالله. والثاني إيش؟
يمكن قصد رؤية الشخص، يعني يقول رأية الشخص يقول يذكرني بالله.
رؤية الشخص ولا كلام الشخص؟
لا يعني رؤية الشخص.
ها؟
يقول رؤية الشخص يذكرني بالله.
جاء في بعض الحديث أن المؤمنين الذين إذا رؤوا ذكر الله، أو في بعض الحديث إذا رؤوا ذكر الله يعني لاستقامتهم وصلاحهم. نعم.
وهذا غني عن التعريف.
ها؟
عندما يريد أن يتكلم عن شخص مثلا عالم يقول هذا غني عن التعريف،
يعني معروف، لأنه معروف لكونه معروف بين الناس أو بين المخاطبين، يقول غني عن التعريف لكونهم يعرفونه فلا حاجة إلى التعريف. نعم.
السؤال قبل الأخير يقول نرجو من فضيلتكم حث الأخوات المسلمات على طلب العلم، وخاصة من يحضرن مثل هذه الدورات العلمية، لا سيما ونحن نعيش هجمة شرسة من أعداء الله، من أعداء الملة عموما وفيما يتعلق بالمرأة خصوصا.
نعم. ننصح الأخوات بالحرص على طلب العلم، وكذلك الإخوان ننصح الجميع الأبناء والبنات والإخوان والأخوات جميعا والرجال والنساء والكبار والصغار كلهم عليهم أن يجدوا ويجهدوا في طلب العلم ويعتنوا بالتوحيد وكتب العقيدة. الصحابة رضي الله عنهم تعلموا وهم كبار, تعلموا العلم وتعلموا التوحيد بعد 60, فطلب العلم مستمر, يستمر طلب العلم والعناية بالتوحيد والحديث والتفسير والفقه. ينبغي طالب العلم كله له عناية لطالب العلم وطالبة العلم, ولا سيما التوحيد وكتب التوحيد والعقيدة يكون لها القدح الأعلى, يكون لها النصيب الأوفر, لأن التوحيد أصل الدين وأساس الملة والذي تبنى عليه الأعمال, ولا سيما في هذا الزمان الذي تكالبت فيه قوى الشر ووجدت فيه الشرور والفتن, فتحت على المسلمين القنوات الفضائية والشاشات التي تبث وتنشر الشر والفساد, قوى الكفر كلها أجلبت بخيلها ورجلها على المسلمين. المنصرون الآن في هذه القنوات منصرون, والذين يشككون في دين الإسلام, يشككون في ربوبية الله وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صلاحية دين الإسلام, يشككون في الجنة والنار. وكذلك أيضا هذه القنوات تبث الدعارة والمجون والخلاعة, تفسخ والعري, تعليم الإجرام والزندقة والقتل, وتدعو إلى الزنا والفواحش والهجمة على المرأة, الهجمة الشرسة الآن من كثير من القنوات الفضائية والصحف وكثير من وسائل الإعلام الذين يريدون إخراج المرأة عن حشمتها وعفتها, يريدون أن تكون لقمة سائغة, يريدونها تكون ألعوبة, يريدونها أن تكون ممتحنة بين الذئاب. والله تعالى كرمها وصانها وجعلها درة مصونة بحجابها وعفتها وبعدها عن الاختلاط بالرجال والأماكن التي فيها التهم وأماكن الريب والتهم. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد والثبات على دينه والاستقامة عليه.
السؤال الأخير فضيلة الشيخ, نرجو التفصيل في هذا في الجواب عن حكم الانتماء إلى الأحزاب والجماعات الإسلامية.
أنا ذكرت أذكر كثيرا بأنه ينبغي لطالب العلم, ينبغي للطلبة أن يتركوا التحزبات والانتماءات وأن يكونوا حزبا واحدا وهو حزب الله, كونوا حزبا واحدا, كونوا من أهل السنة والجماعة, واتركوا هذه التحزبات التي فرقتكم وضيعت عليكم طلب العلم, هذا ينتمي إلى حزب وهذا ينتمي إلى حزب وهذا ينتمي إلى حزب, كونوا حزبا واحدا واتركوا. وإذا سئلتم قولوا نحن من أهل السنة والجماعة, لا ننتمي لا هذا ولا هذا ولا هذا. وإذا قيل لكم ما تقولوا في الحزب الفلاني, قولوا اسألوا أهل العلم ما نقول فيه, لا تشغلونا, نحن طلب لازم نطلب العلم, اسألوا أهل العلم الكبار, ونحن الآن ننتمي إلى السنة والجماعة ونطلب الحق ونسعى للحق ونعمل بالقرآن والسنة, نحن أهل الحق من أهل السنة والجماعة فقط. وبهذا يكون طالب العلم يتوفر له الوقت ويسلم من هذه التحزبات وهذه العداوات والحزازات. أما ما هذه الجماعات الآن, هذا فلان هذا فلان, هذا كذا هذا تبلغي, هذا كذا هذا إخواني, هذا كذا هذا مثلا, كل واحد ينتمي لحزب, هذا سروري هذا كذا, هذا غلط, هذه كلها أحزاب ينبغي تركها. يقول فلان, ولذلك تجد بعض الطلاب الآن كانوا في حيرة, يقول بعض الطلاب الآن في حيرة, إذا جاء إلى هؤلاء طردوه وقال أنت كذا أنت إخواني, طردوا إلى هذا قال أنت كذا, وصار في حيرة ولا يدري إلى أين يذهب, حتى في بعض حلق القرآن كله بسبب التحزبات. الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على المهاجرين والأنصار لما تحزبوا, وهي أسماء إسلامية, لما كثع مهاجري أنصاري فغضب وشق عليه ذلك، فنادى الأنصار يا للأنصار، ثم نادى المهاجرين يا للمهاجرين، نادى يا للأنصار فاجتمعوا، ونادى الثاني يا للمهاجرين فاجتمعوا، وصاروا حزبين، وصار هؤلاء يريدون الأنصار يريدون أن ينتصروا للأنصار، وهؤلاء يريدون أن ينتصروا للمهاجرين. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ممتنة، ممتنة، دعوها فإنها ممتنة. سموها دعوى الجاهلية وهي أسوأ إسلامية. المهاجر، المهاجرين، الهجرة اسم الإسلام، ولا صار اسم الإسلام، لكن لما كان في تحزب صارت دعوة جاهلية. يعني الذي ينبغي مثل الأنصار ما يقول للأنصار يا للمسلمين، يا للمسلمين، حتى يأتي المهاجرين والأنصاري كل اسم الإسلام، يا مؤمنون يا مسلمون. أما يقول يا مهاجرين يا أنصار هذا تحزب حزب، يا مهاجرين حزب، تحزب المسلمون صاروا حزبين. لكن إذا قال يا مؤمنون يا مؤمنون الآن، هذا أخطأ على هذا، انصروا انصروا المظلوم، هذا ظلم هذا، يا مؤمنون يا مسلمون يا أمة الإسلام. أما يقول يا مهاجري يا أنصاري، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة الجاهلية. فكيف إذا قال غير هذا؟ فكيف إذا تعذب بالحزب الفلاني والحزب الفلاني؟ إسماني إسلامياني عظيمان، المهاجر والأنصار، لما كان في تحزب قال النبي أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فأنا أقول دعوا هذه التحزبات فإنها منتنة، لا تتحزب إلى فلان، لا تكون تبريغي، ولا تكون إخواني، ولا تكون كذا، ولا تكون سلوك، كن من أهل السنة والجماعة، انتبه إلى أهل السنة والجماعة إلى الحق، اترك هذه التحزبات والانتماء، اتركوها فإنها منتنة، ضيعت أوقاتكم وضيعت عليكم العلم وأوجدت الحزازات والعداوة والبغضاء وفرقتكم وضيعت أوقاتكم، فدعوها فإنها منتنة. وفق الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته، كما قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم من تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبا: أإله مع الله، فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية على أن منهم من أشرك في ربوبيته، كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيد ربوبيته على توحيد ألوهيته. المعنى أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، فلما أقروا بذلك احتج الله عليهم وألزمهم بتوحيد الألوهية، كما في سورة النمل، كما قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. ثم قال سبحانه أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا توحيد الربوبية. هذا يقرون به خلق من خلق السماوات والأرض، يقرون بأنه هو الله، وأنزل لكم من السماء ماء يقرون بأن الله، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة المنبت هو الله مثل المنبت النبات وهو المنزل المطر. ثم احتج عليه فقال أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعني كيف تجعلون مع الله إلها وأنتم تقرون بأنه الرب وبأنه الخالق وبأنه المنزل المطر وبأنه منبت النبات، بل هم قوم يعدلون يعدلون غير الله غيره يسوون غيره به في المحبة والتعظيم. قال المؤلف وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها أإله مع الله، يعني في نفس السورة قال بعدها أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. هم يقرون بهذا، يقولون بأن الله جعل الأرض قرارا وهو الذي جعل خلالها نهارا وهو الذي جعلها رواسي وهو الذي جعل بين البحرين حاجزا. ثم احتج عليهم فقال أإله مع الله. والآية الأخرى اللي بعدها قال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يقرون بها هو الذي يجيب المضطر وهو الذي يكشف السوء وهو الذي يجعل خلفاء. ثم قال أإله مع الله. ثم قال أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أما يهديكم في ظلمة البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله، يقرون بأنه هو الذي يهديهم في ظلمة البر والبحر وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. احتج عليهم بذلك على توحيد الألوهية. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، يقرون بها الله هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده هو الذي يرزق السماء. ثم قال أإله مع الله، يعني كيف تجعلون معه إلها وأنتم تقرون بأنه هو الفاعل، الفاعل لهذه الأشياء هو مستحق العبادة، كيف تقرون بأنه خالق السماء وبأنه كذا وبأنه مجيب المضطر وبأنه يهدي في ظلمات البر والبحر وبأنه الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ثم تعبدون معه إلها غيره؟ الفاعل لهذه الأشياء هو مستحق العبادة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها أإله مع الله. قال المؤلف رحمه الله فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الألوهية الإلهية للربوبية، يعني المشركين يتوقفون يعني لا يثبتون توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية لا يتوقفون به بل يثبتونه، ما عندهم إشكال، الإشكال عندهم في أي شيء في توحيد الإلهية. فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية. قال المؤلف رحمه على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى، يعني قد يوجد الشرك في الربوبية، قد يوجد الشرك في الربوبية لكن قليل، يعني على أن منهم من أشرك في الربوبية لكن الغالب أنهم موحدون في الربوبية، لكن قال يوجد منهم من إيش ما يشرك في توحيد الربوبية. كان يقول مطلع بنوع كذا أو بنجم كذا مثل زيد الخالد الجهني أنه قال صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر السماء من الليل يعني مطر، فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالذي يقول مطرنا بنوع كذا وكذا يعني بنجم كذا وكذا أشرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية، هذا يوجد مشركين لكنه قليل. كذلك كان بعض المشركين يعتقد أن روح الميت أن الميت إذا مات تخرج روحه وتصير هامة فتطير وأنها تنصر من دعاها وتحمي من لاذ بحماها، وهذا نوع من الشرك الربوبية لكن هذا قليل. ومثل ما سيذكر المؤلف بعد ذلك شرك الاتحادية وشرك التعطيل شرك فرعون وشرك الفلاسفة الذي يقول بقدم العالم، كل هذا شرك الربوبية كما سيذكر المؤلف رحمه الله. لكن الغالب أن الشرك إنما هو في توحيد الألوهية وأن الشرك في الربوبية قليل. قال المؤلف رحمه الله: وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثبات الربوبية، يعني هذا هو الغالب، قال أن الله تعالى يحتج عليهم، يحتج على منكر الله بإثبات الربوبية، لأن المشركين عامة المشركين هم هذا، عامة المشركين أثبتوا توحيد الربوبية، فلهذا احتج عليهم، احتج على منكر الإلهية بأنهم يثبتون توحيد الربوبية، وإن كان يوجد منهم من ينكر توحيد الربوبية لكنه قليل، مثل قوله تعالى في أول الأوامر في القرآن الكريم في سورة البقرة الأمر بالتوحيد، وأول النواهي في القرآن الكريم النهي عن الشرك، في الثمن الأول من أول سورة البقرة قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن هو هذا أمر بالتوحيد، ثم قال بعده: فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نهي عن الشرك، أول نهي في القرآن نهي عن الشرك، لأن الله تعالى ذكر في أول سورة البقرة، البقرة هي الفاتحة أول القرآن، ثم الفاتحة ثم البقرة، ذكر الله في أولها الأصناف الثلاثة: المؤمنون ظاهرا وباطنا ذكرهم في أربع آيات، والكفار ظاهرا وباطنا ذكرهم في آيتين، والمنافقون اللي هم مؤمنون في الظاهر كفار في الباطن في 13 آية، ثم جاء بعدها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر بتوحيد العبادة، ثم جاء الدليل، الدليل قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه كلها هذا توحيد الربوبية، يقرون به، يقرون بأن الله هو الذي خلقهم، ويقرون بأن خلق من قبلهم، ويقرون بأن الله هو الذي جعل الأرض فراشا، وهو الذي جعل السماء بناء، وهو الذي أنزل من السماء ماء، وهو الذي أخذ من الثمرات رزقا للعباد، هذا يقرون به، احتج عليهم بهذا، اعبدوا ربكم الذي فعل هذه الأشياء هو المستحق العبادة، الذي خلقكم والذي كذا والذي كذا هو مستحق العبادة فاعبدوه، ثم قال بعده: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني أمثالا ونظراء، وهذا هو الشرك، فلهذا أول الأوامر في القرآن هو الأمر بالتوحيد، وأول النواهي هو النهي عن الشرك، وهو أوجب الواجبات وأفرض الفرائض التوحيد، وأعظم المحرمات وأغلظها وأشدها هو الشرك، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثبات الربوبية. نعم.
والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب.
نعم، الملك من أسماء الله تعالى، كما في سورة ملك الناس، وكما في سورة الفاتحة ملك يوم الدين، قراءة مالك يوم الدين في قراءة ملك يوم الدين، ملك الناس، قال سبحانه: وقال والملك القدوس، في الفاتحة قرأ حفص ملك يوم الدين، قرأ حفص مالك يوم الدين، وملك أبلغ من مالك، ملك أبلغ من مالك، لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملك، فإذا ملك ومالك من أسماء الله، لكن ملك أبلغ، لأن كل ملك فهو مالك وليس كل مالك ملك، كل ملك لا بد أن يملك شيء، الملك لا بد أن يملك شيء، وهذا نادر أن يكون ملك ولا يملك شيئا، وأما المالك يملك الإنسان شيئا ولكن لا يكون ملكا، ويجب أن يكون مالك. والملك هو الآمر والناهي، هو الآمر والناهي، والله تعالى هو الملك من أسماء الملك، والآمر الناهي هو الذي فسر المؤلف، قال: الملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فالإيمان باسم الملك في صفة الربوبية وهي صفة الألوهية، إذا آمنت بأن الله هو الملك معناه وحد الله في ربوبيته ووحدة الله في أسماء وصفاته لأنه من أسماء الله، ووحدة الله في ألوهيته لأنه ملك هو الآمر الناهي، لا يمكن يكون ملك الآمر الناهي. والله تعالى هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى، لا يمكن يخلق خلقه يتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون في الآخرة. أنكر الله على ذلك من ظن ذلك، قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني خلقناكم عبث لا تؤمرون ولا تنهون في الدنيا ولا تثابون ولا تجازون في الآخرة، لا يمكن. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فالله تعالى من أسماء الملك، والملك هو الآمر الناهي، والآمر الناهي لا يترك خلقه عبثا مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون في الآخرة، بل هو يأمرهم سبحانه بتوحيده وأداء حقه والقيام بأمره وينهاهم عن الشرك به ومعصيته ثم يعاقبه ثم يجازيه في الآخرة يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، هذا هو الملك. ولا يمكن يكون ملك هكذا الاسم، الاسم هذا الاسم يحمل هذا المعنى، ملك هو الآمر الناهي. أما الملك الذي له مجرد الاسم مثل ملوك بعض بني العباس أو ملوك المتأخرين الذين سيطر عليهم بعض الطوائف وصار ملك ليس له إلا الاسم ويدعى له في الخطب ويكتب اسمه في النقود وليس له أمر ولا نهي ولا تأثير، هذا لا قيمة له. الملك لا بد أن يكون آمر ناهي، له أمر يطاع وله نهي ينتهى عنه ويعاقب ويحاسب ويجازي، هذا كلهم مأخذ من اسمه الملك. والله تعالى من أسمائه الملك، هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى، فسر سدى بمعنى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون يعني في الدنيا ولا يثابون ولا يعاقبون في الآخرة. قال فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب، كل هذه أوصافه سبحانه وتعالى، الآمر المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب، هذه من الأسماء المزدوجة التي لا يفصل أحدهما عن الآخر. فالمعطي المانع، ما تقول من أسماء الله المانع وتسكت، لا بد تقرنها بالمعطي، هي أسماء مزدوجة، ولا تقول من أسماء الله الضار وتسكت، الضار النافع المعطي المانع الضار النافع القابض الباسط الخافض الرافع، ما تقول أسماء الخافض تسكت كما قال المقيم، يعني الأسماء مزدوجة في فصلها خطر على الإنسان، يعني لا تفصل الأسماء مزدوجة، الضار النافع سواء المعطي المانع الآمر الناهي القابض الباسط الخافض الرافع، وبذلك يكون هو مستحق العبادة. الملك هو المستحق العبادة، والله تعالى هو الملك التام، وهذا الاسم من الأسماء المشتركة كما سبق، أسماء الله قسمان، قسم مشترك وقسم خاص به، هذه الأسماء المشتركة الملك، وقال الملك ائتوني به، لكن الله تعالى هو الملك التام والمخلوق له ملك ناقص، وهو الذي سبحانه يعطي الملك من يشاء من عباده وينزعه من يشاء لحكمة بالغة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك التام هو ملك الله عز وجل، ولهذا في يوم القيامة يقول الله تعالى بعد إثناء الخلق لمن يملك اليوم، ثم يجيب نفسه سبحانه يقول لله الواحد القهار، قال مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب ومالك الدنيا والآخرة، لكن في يوم الدين تنتهي الأملاك، ليس هناك لأحد ملك ولا تصرف، وأما في الدنيا فيه في ملوك وفي رؤساء وفي أغنياء وفقراء وأسياد وعبيد، لكن في يوم القيامة ما فيه إلا الله، لا مالك إلا الله، مالك يوم الدين، لا في مالك إلا الله، ولهذا خص بالجزاء مالك يوم الدين والجزاء والحساب، وإلا فهو مالك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. نعم.
ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة، الرب والملك والإله، فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال لما خلقهم لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر؟ فلما قيل ذلك قيل فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم، ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له، فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وغاية وما قبلها كالتوطية لها.
نعم، هذا كلام عظيم نقل من رحمه الله من مدارج السالكين المقيم، وكلام السابق نقل من بدائع الفوائد. المؤلف رحمه الله لما بين أن الملك هو الأمر الناهي قال ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة، الرب والملك والإله، فقال سبحانه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، استعاذة بالرب والملك والإله، الرب اسم الله والملك اسم الله والإله اسم الله، ولذلك الرب إذا عرف بأل لا يطلق إلا على الله، وكذلك الإله إذا عرف بأل لا يطلق إلا على الله، فيكون من أسماء الله ويعبده، يقول عبد الإله عبد الرب، أما إذا حذف أل يكون مشترك، رب عبد، رب الدار، رب الإبل، قال عبد المطلب أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، فإذا جاءت أل صار خاص بالله الرب هو الله، وكذلك الإله، إله اسم جنس، إله اسم جنس كالدابة والفرس، الإله اسم جنس خاص بالله، اسم من أسماء الأجناس كالدابة والفرس، يطلق على كل معبود بحق أو باطل، قال إله، كلمة إله اسم جنس كالدابة والفرس يطلق على كل معبود بحق أو باطل، ثم خصص على الإله الحق فلا يطلق إلا على الله، فإذا قيل الإله خاص بالله، وأما إذا نكر الإله فهو اسم جنس، اسم جنس شامل لكل معبود، ومثله الرب عند المحققين إذا عرف بأل لا يطلق إلا على الله، فإذا نكر رب صار اسم جنس لكل مالك، فالرب الدار ورب الدابة وغيرها. قال المؤلف رحمه الله ولذلك جاءت الاستعادة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة، في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، وفي سورة الناس جاءت الاستعادة بالأسماء الحسنى الثلاثة الرب والملك والإله، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وهذه الربوبية والألوهية اجتمع الآن رب وإله، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى الرب والإله، الربوبية والألوهية إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، مثل الإيمان والإسلام مثل البر والتقوى، مثل الفقير والمسكين، هذه إذا أطلق واحد منها دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما. فالإسلام إذا أطلق يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، والإيمان إذا أطلق يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا اجتمع كما في حديث جبريل صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. فإن جبريل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسر بالأعمال الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. ولما سأل عن الإيمان فسر بالأعمال الباطلة، قال لي: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومثل البر والتقوى، البر إذا أطلق يشمل أداء الفرائض وترك المحارم، والتقوى كذلك، وإذا اجتمع فسر البر بأداء الواجبات والتقوى بترك المحرمات. وكذلك الرب إذا أطلق يشمل الربوبية والألوهية، وكذلك الإله، وإذا اجتمع فسر الرب بتوحيد الربوبية والإله بتوحيد الألوهية، كما في هذه السورة اجتمع: قل أعوذ برب الناس، يعني مربيهم وخالقهم وقائم بمصالحهم، إله الناس يعني معبودهم، اجتمع صار الإله هو المعبود والرب هو الخالق المدبر. وإذا أطلق الرب دخل فيه مع الإله، وكذلك الإله. قال المؤلف رحمه الله: ولذلك جاءت الاستعادة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. قال: فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، الرب هو المربي الخالق المربي القائم بتربيتهم ومصالحهم، قل أعوذ برب الناس، هنا في إثبات أنه خالقهم وفاطرهم. فبقي أنه قال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، فقال فجاء ملك الناس، الملك هو الأمر والناهي المكلف، قل أعوذ برب الناس خالقهم وفاطرهم ومربيهم بنعمه والقائم بتربيتهم. ثم قال ملك الناس، يعني لما خلقهم أمرهم ونهاهم وكلفهم، الملك هو الأمر الناهي المكلف. ولهذا قال بقي أن قال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، فجاء ملك الناس فأثبت الخلق الأمر. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فأثبت الخلق والأمر، أثبت الخلق في أي شيء. قل أعوذ برب الناس، رب الناس ربهم وخالقهم وفاطرهم، ملك الناس هذا الأمر. نعم، أثبت الخلق في قول رب الناس، وأثبت الأمر في قوله ملك الناس، وأثبت العبادة حقق العبادة في قوله إله الناس. ولهذا قال: فلما قيل ذلك قيل فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل إله الناس. إذا كان ربا موجدا هذا خلنا نقول رب الناس، وملكا مكلفا نقول ملك الناس، فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ الغاية من خلقهم وأمرهم ما هو؟ التوجه إليه، التوجه إلى الله بالمحبة والتعظيم والرغبة إليه، فهل يحب ويرغب ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل إله الناس. إله الناس معناه مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له، هذا معنى ملك الناس، معنى ملك الناس، معنى إله الناس. إله بمعنى مألوه، فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، إله الناس يعني مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. قال المؤلف: فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، خاتمة لأي شيء؟ الأسماء الثلاثة: رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الخاتمة إله الناس. جاءت الإلهية خاتمة وغاية هي النهاية، وما قبلها كالتوطئة لها، قبلها كالتوطئة تمهيد: رب الناس يعني خالقهم وفاطرهم، ملك الناس أمرهم وناهيهم، جاءت الغاية معبودهم، هو معبودهم وإلههم. قل أعوذ برب الناس خالقهم وفاطرهم وموجدهم ورازقهم، ملك الناس الذي يأمرهم وينهاهم، إله الناس هو المستحق العبادة الذي يعبدونه ويعلهونه. نقف على هذا في أسئلة. وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.
قبل عرض الأسئلة أرجو الإخوة المعذرة، فالأسئلة كثيرة جدا، يعني بعضها الآن وبعضها إن شاء الله في وقت الله إن شاء الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل مجرد السجود لبشر أو لقبر يدخل فاعله في الشرك حتى ولو اعتذر وقال إني أسجد له سجود تحية كما سجد أبوي يوسف عليه السلام لإخوة ليوسف؟
هذا في تفصيل. إذا سجد لشيء قاصد بالسجود له هذا في تفصيل، إن قصد التقرب إليه فهذا شرك، إن قصد التقرب إليه بالسجود فهذا مشرك، وإن قصد التحية كما ركع لها وسجد لها تحية فهذا محرم ولا يكون شركا، يكون محرم وآثم مرتكب لكبيرة لكنه لا يصل إلى الشرك لأنه ما قصد التقرب إليه. والسجود لا يكون تحية في شرعنا، هذا كان في شرع يوسف عليه السلام، كان في شرع جائز في شرعهم السجود تحية، رفع أبويه على العرش وخر له سجدا، سجود تحية تحية والسلام، لكن في شرعنا نسخ، ما يجوز أن يسجد، حرام أن يسجد لأحد بنية التحية، فإذا سجد له بنية التحية ارتكب جريمة محرم لكن لو لا يكون مشرك إلا إذا نوى التقرب إليه، إذا نوى التقرب إليه صار مشركا، إذا سجد له تقربا بنية التقرب صار مشركا، وإن سجد له بنية التحية صار مرتكبا لجريمة. أما في شرع ما قبلنا فإذا سجد له بنية التحية صار جائزا ولا يأثم، لكن في شرعنا يكون آثم مجرم، لأن لا يجوز التحية نسخ، ليس في شرعنا هذا، في شرع من قبلنا شريعتنا الكاملة، شريعتنا الكاملة نسخ الله سجود التحية. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: اختصار سؤال هذا الشخص يقول: عندي شخص كلما حدثته عن التوحيد وأهميته قال هذا تقليد ولا حاجة لنا بهذا العلم، نحن لسنا مشركين.
هذا تقليد؟ كيف هذا تقليد؟ التوحيد تقليد؟ إذا حد قال هذا تقليد، مش التقليد؟ وما يظهر التقليد. أما قول لسنا مشركين، نعم، لكن عليك أن تهتم بالتوحيد وتعتني بالتوحيد. الذي لا يعتني بالتوحيد قد يقع بالشرك وهو لا يدري. قال حذيفة، ثبت في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذا حذيفة ما عرف التوحيد لما يسأل عن الشر، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجعل الله بهذا الخير يعني الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الخير الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوا فيها. قلت فما تأمرني لأدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. حذيفة رضي الله عنه جزاه الله خيرا سأل هذه الأسئلة، استفاد المسلمون منها من هذه الأسئلة العظيمة، يسأل عن الشر بمخافة أن يدركن. وقال عمر بن الخطاب، ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إذا دخل الإسلام من لا يعرف الجاهلية يقع في الشرك وهو لا يعلمه، ما يدري، يظن أنه توحيد، مثل عباد القبور يطوفون بالقبور ويذبحون لها ويقول هذا ما هو بشرك، هذا محبة للصالحين، هذا تشفع، هذا يعطى حقوقهم، أنتم تكرهون الصالحين ولا تعطونهم حقوقهم، هكذا جعل الشرك حقوق للصالحين، جعلوا توحيد الله صرفوا لهم التوحيد وجعلوه من حقوقهم. يقول حذيفة إنما تنقض، يقول عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عرة عروة إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، اللي ما يعرف الجاهلية يقع في الشرك وهو لا يدري، ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم أفضل من أولادهم، لأن الصحابة عاشوا في الجاهلية وخبروا الشرك وذاقوا مرارته وعرفوه فلا يقعون فيه مرة أخرى، بخلاف أولادهم إذا نشأوا في الإسلام وهم لا يعرفون الجاهلية يقع في الجاهلية والشرك ولا يدري أنه شرك. هذا ما نقول عمر إنما تنقض رأي الإسلام عروث إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا لازم تعرف الجاهلية حتى لا تقع في الجاهلية، أعرف الشرك حتى لا تقع في الشرك، ابحث عن الشرك مثل ما قال حذيفة، كنت كان الناس يسألون رسول الله عن الشر عن الخير وكنت أسأله عن الشر فخافت أن أقع فيه. فهذا الشخص الذي يقول للسالة نحن لسنا مشركين، طيب يعرف الشرك حتى لا تقع في الشرك، أعرف الشرك والتوحيد. أما يقول للسالة لسنا مشركين ويعرض عن التوحيد هذا نوع من الإعراض، الإعراض عن دين الله نوع كفر، كفر نوع الكفر، الإعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يعبد الله هذا كفر. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قل لأخي لا تكون معرض، هذا نوع من الإعراض. نعم.
فضيلة الشيخ يقول أشكركم على هذا الشرح، ثم يسأل يقول إذا كان الله سبحانه وتعالى قدر على عباده أن يكونوا مثلا أو بعض عباده أن يكونوا فساقا أو كفار فلما يعذبهم؟
هذا سؤال في القدر، هذا سؤال القدر سيأتي إن شاء الله البحث في القدر. الله تعالى قدر على عباده لحكمة بالغة، قولوا فلما يعذبهم يعذبهم على فعلهم. القدر أولا من شؤون الله، ولا تعلم أنت ما قدره الله، أنت عبد مأمور، مأمور بعبادة الله وتوحيده، وأعطاك الله السمع والبصر والقدرة، ولهذا لا يكلف الله فاقد العقل ولا يكلف الله العاجز، أنت لست عاجز، كلفك الله وأعطاك السمع والبصر. وقالوا فلما يعذبهم على ما قدر الله عليهم، هذا اعتراض على الله، لا يجوز الاعتراض على الله. الله تعالى القدر من شؤون الله ومن خصائصه وسر الله في خلقه، ولا يعلمه الإنسان، أنت لا تعلم ما قدر الله. والواجب على الإنسان أن يدفع القدر بقدر، إذا وقع في المعصية أو في الفسق يتوب ويبدأ بالتوبة، والله كلفك لأنك قادر. أما الذي ما عنده عقل رفع عنه التكليف، والذي ما يستطيع الصلاة قائما يصلي قاعد، والذي ما يستطيع قاعد يصلي على جنب. في حديث عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا. والحمد لله الله تعالى لا يكلف الله العاجز ولا يكلف فاقد العقل، فما عذب الإنسان إلا على فعله الذي هو قادر عليه ومستطيع عليه ومستطيع له. نعم.
فضيلة الشيخ هذا يسأل،
والله تعالى نفع نفسه الظلم، قال فلا ظلم اليوم، حرم الظلم على نفسه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو أن يحرم أحدا ثواب حسناته أو يعذبه أو يحمله أوزار غيره، هذا هو الظلم. أما إذا فعلت الوزر فعلت المعصية بنفسك واختيارك فإن الله يعذبك على فعلك على ما فعلت. نعم.
فضيلة الشيخ هذا يسأل عن مذهب الأشاعرة، هل يعتبرون كفار؟ ونعم.
لا، الأشاعرة مبتدعة، الأشاعرة يسب سبع صفات ويتأول بقية الصفات، فالمتأول غير الجاحد، ما جحدوا ولكن تأولوا، فالجاحد هو الذي يكفر من جحد أسماء الله وصفاته، قال تعالى قرب الرحمن، لكنهم ما جحدوا، ثم استوى على العرش الرحمن العرش يقول على عين والرأس، أنا أقولها ثم استوى على العرش أثبت الاستواء لكن أقول معناها الاستيلاء، أثبت رضي الله عنه وقل معناها الثواب، لشبهة عرضت له، متأول فلا يكفر، المتأول ما يكفر بخلاف المبتدع الجاحد. نعم.
فضيلة الشيخ يقول هل يمكنكم أن 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 تعيدوا لنا شروط لا إله إلا الله؟
شروط لا إله موجودة الآن، موجودة في رسائل أئمة الدعوة، وباختصار العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك والريب، الإخلاص المنافي للشرك، الصدق المانع من النفاق، المحبة المنافية للبغض، الانقياد بحقوق كلمة التوحيد، القبول المنافي للترك، الكفر بما يعبد من دون الله. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: هل يجوز الأكل مع النصارى وإظهار المحبة لهم من باب الدعوة إلى الله، علما بأن ذلك أثر عليهم كثيرا وكثير منهم أبدى رغبته في دخول الإسلام أو هندوس أو غير ذلك؟
إذا زرت الكافر أو الكفار بقصد الدعوة إليهم هذا مطلوب، ولكن الممنوع أن تتخذ الكافر صديق وعشير، تزوره ويزورك، تأكل معه ويأكل معك، تتخذ صديق من دون المؤمنين، هذا ممنوع. لكن لو جمعك اجتماع، يعني اتفق أن هناك مثلا اجتماع أو وليمة وصار فيها مؤمنون وكفار وأكلت معهم، هذا غير يعني غير مقصود. لكن الممنوع أن تقصد الكافر، تأخذه صديق لك، تزوره ويزورك، تعاشره ويعاشرك، فلا ينبغي هذا. ولكن يمكن الدعوة إلى الله، تدعوهم إلى الله ومن دون مؤاكلتهم ومشاربتهم. وإذا جئت إليهم ودعوتهم إلى الله وصادف وقت الأكل فلا بأس، وقت الأكل بشيء ما هو مقصود، لكن الدعوة إلى الله مطلوبة، دعوة الكافر أو الهندوس أو غيره تأتي به وتدعو إلى الله وتعامل بمعاملة حسنة، هذا مطلوب. نعم.
لذلك الشيخ يقول: هل المال الحرام يعتبر رزق من الله؟
نعم، الله تعالى يرزق الحلال والحرام، فالسارق الذي يسرق رزقه الله رزق حرام يرزقه، سمى رزق، ولكنه آثم عليه أن يطلب الحلال ولا يطلب الحرام. والمراد بكذلك رزقه الله من الربا وهو حرام، ولكن الواجب على الإنسان ألا يأخذ الحرام، يجتنب الحرام ويأخذ الحلال، رزق الحلال، لا يأخذ رزق الحرام. نعم.
هذا السؤال طويل، لكن هو يقول السؤال هذا فضيلة الشيخ يقول: المعروف أن توحيد الأسماء والصفات لما كثر الجدل حوله جعل توحيدا مستقلا، فلماذا لا يجعل توحيد الحاكمية مستقلا، لأن الجدال يعني يفصل عن توحيد الربوبية؟
لا، ما في توحيد الحاكمية ما لا يفصل، يعني العبادة كلها تصرف لله، العبادة كلها توحيد، كلمة الإلهية عامة تشمل جميع أنواع العبادة ومن أنواعها الحاكمية. إذا نقول نفصل توحيد الدعاء نجعله توحيد، ونفصل توحيد الذبح، ونفصل توحيد التوكل، ونفصل توحيد الخوف، ونفصل توحيد الرجاء، وتتعدد الأنواع. الحاكمية مثل الخوف ومثل الرجاء ومثل المحبة. كلمة الإلهية عامة، الإلهية العبادة، كلمة العبادة تشمل جميع أفرادها، من أفرادها الحاكمية، من أفرادها الحب، من أفرادها الخوف، من أفرادها الرجاء، من أفرادها التوكل، من أفرادها الدعاء، من أفرادها الذبح. فليش تفرد الحاكمية وهو فرد من أفرادها داخل في مسمى الإلهية؟ إذا أفردت الحاكمية، جاء واحد قال أنا بفرد الخوف، جعلت توحيد الخوف، ويجي آخر يقول أنا بفرد التوكل، ويجي واحد يقول أنا بفرد الدعاء، ويجي واحد يقول أنا بفرد الذبح. كلها أنواع، كلها أنواع داخلة في مسمى الإلهية، ما تفرق. واضح هذا؟ التحاكم إلى الله والحب لله والدعاء لله والذبح لله والنذر لله، ما في فرق بينه. وإذا قال إنه حصل نزاع حول الحاكمية، بعد حصل نزاع أيضا حول الذبح، حصل نزاع حول الطواف والقبور، حصل نزاع حول الدعاء، كلها حصل فيها النزاع.
نعم. فضيلة الشيخ يقول: يكثر بين بعض الناس إذا عقدوا تجارة بينهم أن يقول بعضهم لبعض: خان الله من يخون، ويقول هذا ما في مشكلة لأن الله قال: وأن يريد خيانتك.
إيش أعتقد؟
يقول: يكثر عند بعض الناس عندما يضرب بينهم صفقة تجارية أن يقول بعضهم لبعض: خان الله من يخون، يقول والله يقول وأن يريد خيانتك.
لا هذا ما يجوز، ما يجوز خان الله، هذا وصف، ما وصف يسبي الله الخيانة، هذا ما يجوز، هذا وصف ذم. إذا كان لا يقال إثبات المكر لله ولا إثبات الكيد لله، لأن هذا يشتمل على حق وذم، هذا فيقال إنه يمكر بالماكرين، الكمال مكر الله بالماكر، يكيد الكائدين، ولا يقال نسمى الله الماكر والكائد، لأن أصل المكر والكيد مذموم، لكن متى يكون ممدوحا؟ في مقابلة مكر الماكر. أما الخيانة هذه كلها مذمومة، كيف ينسب إلى الله شيء مذموم؟ هذا ما يجوز. قال الله تعالى وإن يريدوا خيانتك، الضمير مهم لله، الضمير للرسول، وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل، فهذا باطل، ما يقال خان الله ما خان. ثم لكن ينبغي الإنسان إذا أراد أن يبيع مع الشريك يقول يا أخي لا تغشني، لا تخوني، أخبرني في عيوب السلعة، أخبرني بما في السلعة من العيوب قبل أن يعقد الصفقة. أما يقال يقول خان الله ما خان، هذا باطل، هذا نسأل الله العافية. نسبة الخيانة إلى الله هذا لا يجوز، هذا فيه يعني وصف الذب، نسبة الذب إلى الله عز وجل.
نعم. فضيلة الشيخ يقول كيف يكون الشرك في المحبة الفعلي؟ كيف يكون الشرك في المحبة الفعلي؟
المحبة، الشرك في المحبة، المحبة في القلب تقتضي التعظيم والإجلال والطاعة والامتثال، هذا معناه المحب، إن المحب لما يحب مطيعه، فإذا أحبها طاعة وامتثل أمره واجتنب نهيه. كذلك إذا أحب من دون الله غيره، غير الله، فإنه يطيعه ويمتثل أمره. نعم.
فضيلة الشيخ يقول لو أن شخصا
ويعظمه كتعظيم الله، إذا أحب شخصا الله عظمه كتعظيم الله. نعم.
يقول لو أن شخصا أشرك في الربوبية لكنه موحد في الألوهية ومشرك في الأسماء والصفات، وش يكون حكمه؟
يكون مشرك، لا بد أن يوحد الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، يعني وحد الله في الألوهية، يعني لم يعبد الله واغفر العبادة، لكنه قال كيف أشرك في الربوبية؟ قال مع الله إله آخر، أشرك في الربوبية، قال زعم أن لله صاحبة أو ولدا. نعم، هذا يكون مشرك، يكون مشرك، لا بد أن يوحد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. كذلك لو وحد الله في الألوهية لكنه أنكر اسم من أسماء الله، أنكر الرحمن، يكون كافر، ما ينفع، لا بد أن يوحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعم.
فضيلة الشيخ يقول هناك من يتكلم في الإيمان ويقسم الإيمان، يقول إن إيمان الناس يزيد وينقص، أما إيمان الأنبياء والرسل والملائكة فلا يزيد ولا ينقص.
إيمان الأنبياء والرسل يتفاوت إيمان أولي العزم الخمسة أكمل وأقوى من إيمان سائر الرسل، وإيمان الرسل أقوى من إيمان الأنبياء، وإيمان الأنبياء أقوى من إيمان سائر الناس. والرسول قال إنه لا يغان على قلبي، أستغفر الله في المجلس في اليوم أكثر من 100 مرة. والغين نوع من الغشاء، الغطاء يكون على القلب، هذا يدل على أن قد يحصل نقص حتى للأنبياء. واستغفر لذنبك والمؤمن والمؤمنات، كيف الصغائر تقع من الأنبياء، كيف يقع الذنب ولا يحصل نقص؟ لا بد يحصل نقص، هذا مو بصحيح، فالنقص يحصل حتى للأنبياء، لكن الأنبياء معصومون عن الكبائر لكن ليسوا معصومون عن الصغائر، وإن كانوا لا يقرون عليها. واستغفر لذنبك والمؤمن والمؤمنات ليغفر الله لك الله ما تقدم من ذنبك. قال الله على البوي ربنا ظلمنا أنفسنا، قال عموس رب اغفر لي. وإذا كان هناك ذنوب مغفرة جل على هناك يحصل لك نقص. نعم.
فضيلة الشيخ يقول بعض الناس ينتقد على الإمام ابن تيمية تعريفه للعبادة لأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه.
ينتقده بأي شيء؟ ما هو النقد الذي ينتقده؟ يبين النقد، ها ما بين النقد. فهذا الناس اللي ينتقدونها هم المنتقدون لضعف عقولهم وضعف ديانتهم. ما في أحسن من هذا التعريف، هذا من أحسن مجموعة التعريف. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالذي ينتقده هو المنتقد. لماذا ينتقده؟ يعني وكم من عائب قولا سليما وآفته من الفهم السقيم، لأن فهمه سقيم عاب شيخ الإسلام، يعيب شيخ الإسلام في تعريف العبادة. لماذا؟ لأن فهمه سقيم. وكم من عائب قولا سقيما وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. نقول الجواب على هذا إن هذا الشخص فهمه سقيم، يرجع إلى فهمك السقيم، هذا الذي عاب شيخ الإسلام لأن فهمه سقيم. نعم نعم. من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال الظاهرة والباطنة، الباطنة هي الاعتقادات، من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ما هي الباطنة؟ الاعتقاد باطن ولا ظاهر؟ خلاص.
نعم الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ يقول
يبين بهذا أن اللي انتقده صار فهمه سقيم، ما فهم الباطنة ولذلك انتقد الشيخ. نعم
يمكن نقله يعني.
نعم
يمكن نقل من كتاب يعني أحد. فضيلة الشيخ يقول هل الله يخلق شرا محضا؟
لا، لا يخلق شرا محضا. الشر المحض هو الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره، ما يوجد. كل شيء لحكمة، كل شيء لحكمة. الله حكيم في أقواله وأفعاله وخلقه وقدره وقضائه، يخلق لحكمة ويأمر لحكمة وينهى لحكمة ويقدر لحكمة. ولهذا قال النبي والشر ليس إليك، فالشر لا يدخل في أسماء الله وصفاته ولا في مفعولاته ولا في أفعاله، لكن يدخل في مخلوقاته. والله تعالى لا يخلق شرا محضا، لا حكمة في إيجاده وتقديره. نعم.
فضيلة الشيخ يقول هل يجوز قراءة كتاب أبي حامد الغزالي رحمه الله كتبه؟
لا، لا ينبغي للطالب العلم الطالب الصغير أن يقرأها، لكن طالب العلم الذي يعرف الخطأ من الصواب له أن يقرأ ويستفيد وينتقد. نعم. أما المبتدئ والذي ليس عنده بصيرة لا ينبغي له أن يقرأ لأنه يقع في الهفوات والزلات يزل. نعم.
فضيلة الشيخ يقول ما هو عمل اللسان؟
قوله سمى عمل، قول اللسان هو عمل اللسان، هو عمله، قول اللسان هو عمله. نعم. الذكر والتسبيح والتهليل والكلام والسب والشتم كله قول اللسان هو عمل اللسان. نعم.
هذا السؤال معناه يعني يقول فضيلة الشيخ عندما أدعو شخص كافر إلى الإسلام يقول كيف أؤمن بالله وهو يقدر الحروب والجرائم في هذا العالم؟
الكافر يدعى أولا يدعى إلى الإيمان بالله بوجوده الآن، يدعى إلى الإيمان بوجود الله ويقال له أن هذا الوجود يعني هذه المخلوقات لا بد لها من خالق أوجدها، إذا لم تجد نفسها ولم تجد غير موجود فلا له موجد، وواجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، وهذا الواجب لذاته متصف بصفات الكمال، وإلا صار كالمخلوق، لا بد أن يكون له صفات الكمال، يكون له صفات الكمال لا نقص في وجه من وجوه، ولا بد أن يكون غني عن المخلوقات عن العالم كلها، وإلا صار من جنس المخلوقات، لا بد أن يكون هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد، وهو الكامل الذي نقص في وجه من وجوه، وإلا صار كالمخلوق. بعد ذلك إذا آمن الآن نقول له قدر الحروب لحكم وأسرار، ما دام آمنت بأنه الكامل وأنه الحكيم وأنه كامل في صفاته وأنه مسدي الخير لخلقه، فلا بد أن يقدر هذه الأمراض والأسقام والحروب لحكم وأسرار الله يعلمها.
نعم،
فالحروب يتبين الجهاد والقتال، يتبين الصادق من الكاذب، وليتخذ الله شهداء من المؤمنين، ومنها أيضا كذلك راحة الكافر حتى لا تطول حياته ويزداد عذابه.
نعم، هذا يسأل عن بعض العبارات، يقول بعض الناس يقول هذا يذكرني بالله، أو يقول هذا غني عن التعريف.
هذا يذكرني بالله.
إيه نعم، والثاني يقول هذا غني عن العبارات.
عن العبارات
الثانية.
إذا قرأ بعبارات جيدة يذكر بالله، طيب يذكر بالله بأسمائه وصفاته من العبارات من كلام أهل العلم ومن تفسير بعض الآيات، أو الآيات يقرأها يقول تذكرني بالله. والثاني إيش؟
يمكن قصد رؤية الشخص، يعني يقول إذا رأيت الشخص يقول يذكرني بالله.
رؤية الشخص ولا كلام الشخص؟
لا يعني رؤية الشخص.
ها؟
يقول رؤية الشخص يذكرني بالله.
جاء في بعض الحديث أن المؤمنين الذين إذا رؤوا ذكر الله، أو في بعض الحديث إذا رؤوا ذكر الله يعني لاستقامتهم وصلاحهم.
نعم، وهذا غني عن التعريف. عندما يريد أن يتكلم عن شخص مثلا عالم يقول هذا غني عن التعريف،
يعني معروف، لأنه معروف لكونه معروف بين الناس أو بين المخاطبين، يقول غني عن التعريف لكونهم يعرفونه، فلا حاجة إلى التعريف. نعم،
السؤال قبل الأخير يقول نرجو من فضيلتكم حث الأخوات المسلمات على طلب العلم، وخاصة من يحضرن مثل هذه الدورات العلمية، لا سيما ونحن نعيش هجمة شرسة من أعداء الله، من أعداء الملة عموما وفيما يتعلق بالمرأة خصوصا.
نعم، ننصح الأخوات بالحرص على طلب العلم، وكذلك الإخوان، ننصح الجميع الأبناء والبنات والإخوان والأخوات جميعا، والرجال والنساء والكبار والصغار، كلهم عليهم أن يجدوا ويجتهدوا في طلب العلم، ويعتنوا بالتوحيد وكتب العقيدة. الصحابة رضي الله عنهم تعلموا وهم كبار، تعلموا العلم وتعلموا التوحيد بعد 60، فطلب العلم مستمر، يستمر طلب العلم والعناية بالتوحيد والحديث والتفسير والفقه. ينبغي طالب العلم كله له عناية، طالب العلم وطالبة العلم، ولا سيما التوحيد وكتب التوحيد والعقيدة، يكون لها القدح الأعلى، يكون لها النصيب الأوفر، لأن التوحيد هو أصل الدين وأساس الملة والذي تبنى عليه الأعمال، ولا سيما في هذا الزمان الذي تكالبت فيه قوى الشر ووجدت فيه الشرور والفتن، فتحت على المسلمين القنوات الفضائية والشاشات التي تبث وتنشر الشر والفساد، قوى الكفر كلها أجلبت بخيلها ورجلها على المسلمين. المنصرون الآن في هذه القنوات منصرون، والذين يشككون في دين الإسلام، يشككون في ربوبية الله وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صلاحية دين الإسلام، وشكوا في الجنة والنار. وكذلك أيضا هذه القنوات تبث الدعارة والمجون والخلاعة، تفسخ والعري، تعليم الإجرام والزندقة والقتل، وتدعو إلى الزنا والفواحش والهجمة على المرأة، الهجمة الشرسة الآن من كثير من القنوات الفضائية والصحف وكثير من وسائل الإعلام الذين يريدون إخراج المرأة عن حشمتها وعفتها، يريدون أن تكون لقمة سائغة، يريدونها تكون ألعوبة، يريدونها أن تكون ممتحنة بين الذئاب، والله تعالى كرمها وصانها وجعلها درة مصونة بحجابها وعفتها وبعدها عن الاختلاط بالرجال والأماكن التي فيها التهم وأماكن الريب والتهم. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد والثبات على دينه والاستقامة عليه.
السؤال الأخير فضيلة الشيخ، نرجو التفصيل في هذا في الجواب عن حكم الانتماء إلى الأحزاب والجماعات الإسلامية.
أنا ذكرت أذكر كثيرا في أنه ينبغي لطالب العلم، ينبغي للطلبة أن يتركوا التحزبات والانتماءات، وأن يكونوا حزبا واحدا وهو حزب الله. كونوا حزبا واحدا، كونوا من أهل السنة والجماعة، واتركوا هذه التحزبات التي فرقتكم وضيعت عليكم طلب العلم. هذا ينتمي إلى حزب وهذا ينتمي إلى حزب وهذا ينتمي إلى حزب. كونوا حزبا واحدا واتركوا، وإذا سئلتم قولوا نحن من أهل السنة والجماعة، لا ننتمي لا هذا ولا هذا ولا هذا. وإذا قيل لكم ما تقولوا في الحزب الفلاني، قولوا اسألوا أهل العلم ما نقول فيه، لا تشغلونا، نحن طلب لازل نطلب العلم، اسألوا أهل العلم الكبار، ونحن الآن ننتمي إلى السنة والجماعة ونطلب الحق ونسعى للحق ونعمل بالقرآن والسنة. نحن أهل الحق من أهل السنة والجماعة فقط. وبهذا يكون طالب العلم يتوفر له الوقت ويسلم من هذه التحزبات وهذه العداوات والحزازات. أما هذه الجماعات الآن، هذا فلان هذا فلان، هذا كذا هذا تبلغي، هذا كذا هذا إخواني، هذا كذا هذا مثلا، كل واحد ينتمي لحزب، هذا سروري هذا كذا، هذا غلط. هذه كلها أحزاب ينبغي تركها. يقول فلان، ولذلك تجد بعض الطلاب الآن كانوا في حيرة، يقول بعض الطلاب الآن في حيرة، إذا جاء إلى هؤلاء طردوه وقال أنت كذا أنت إخواني، طردوا إلى هذا قال أنت كذا، وصار في حيرة ولا يدري إلى أين يذهب. حتى في بعض حلق القرآن كله بسبب التحزبات. الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على المهاجرين والأنصار لما تحزبوا، وهي أسماء إسلامية، لما كسع مهاجري أنصاري فغضب وشق عليه ذلك، فنادى الأنصار يا للأنصار، ثم نادى المهاجر يا للمهاجرين، نادى يا للأنصار فاجتمعوا، ونادى الثاني يا للمهاجرين فاجتمعوا، وصاروا حزبين، وصار هؤلاء يريدون الأنصار يريدون أن ينتصروا للأنصار، وهؤلاء يريدون أن ينتصروا للمهاجرين. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ممتنة، ممتنة، دعوها فإنها ممتنة. سموها دعوى الجاهلية وهي أسماء إسلامية، المهاجر المهاجرين الهجرة اسم إسلام ولا صار اسم إسلام، لكن لما كان في تحزب صارت دعوة جاهلية. يعني الذي ينبغي مثل الأنصار ما يقول للأنصار يا للمسلمين، يا للمسلمين، حتى يأتي المهاجر والأنصار كل اسم إسلام، يا مؤمنون يا مسلمون. أما يقول يا مهاجري يا أنصار هذا تحزب حزب، يا مهاجرين حزب، تحزب المسلمون صاروا حزبين. لكن إذا قال يا مؤمنون يا مؤمنون الآن، هذا أخطأ على هذا، انصروا انصروا المظلوم، هذا ظلم هذا، يا مؤمنون يا مسلمون يا أمة الإسلام. أما يقول يا مهاجري يا أنصاري، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أدعوة الجاهلية. فكيف إذا قال غير هذا؟ فكيف إذا تعزب بالحزب الفلاني والحزب الفلاني؟ اسماني اسلامياني عظيمان، المهاجر والانصار لما كان في تحزب قال النبي ابي دعوى الجاهليه وانا بين ظهوركم، دعوها فانها منتنه. فانا اقول دعوها للتحزبات فانها منتنه، لا تتحزب الى فلان، لا تكون تبليغي ولا تكون اخواني ولا تكون كذا ولا تكون سلوك، كن من اهل السنه والجماعه، انتبه الى اهل السنه والجماعه الى الحق، اترك هذه التحزبات والانتماء، اتركوها فإنها منتنة، ضيعت أوقاتكم وضيعت عليكم العلم وأوجدت الحزازات والعداوة والبغضة وفرقتكم وضيعت أوقاتكم، فدعوها فإنها منتنة. وفق الله الجميع.
طاعة الله.